في دربك إلى الله سبحانه وتعالى. لتوصل الله لازم منها الطريق، من طريق النبي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، من طريق الوصي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، من طريق العالم الذي يريك الطريق حتى يرشدك إلى النبوة وإلى الإمامة. وأما من طريق الشيطان فإنه يرشد الإنسان إلى نار جهنم، لا يلاقي الله بوجه أبيض، إنما يلاقي الله بوجه أسود. فإنك ملاقي الله سبحانه وتعالى إما بوجه أبيض أو بوجه أسود. فالله سبحانه وتعالى نور، نوره تجلى، ومثل نوره مصباح في مشكات. من مصابيح الإلهية الإمام الحسين، إذ أنه كتب على عرش الله بلون الأخضر وهو لون المعرفة. عندنا أربع ألوان في عرش الله، لون المعرفة، بحث مفصل في العرش الإلهي ماذا يكون، فلون المعرفة لون أخضر، فكتب بلون المعرفة على عرش الله، ويمين العرش يدل على اليمن والبركة، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. فالحسين عليه الصلاة والسلام مصباح لمن؟ للمتقين، لأن القرآن هدى للمتقين، والإمام الحسين هو كتاب الله. فلذا الإمام الحسين يهدي الناس، يهدي المتقين، كما أن القرآن هدى للناس وهدى للمتقين، الإمام الحسين يجسد لنا القرآن فيهدي الناس. زين، طائفة من الناس متقين، وأكثرنا من المذنبين، أكثرنا إحنا الآن من الخاطئين، الإنسان خطاء، الإنسان مذنب، الإنسان عاصي، فأكثرنا من العصاة، ومنا من غرق في بحر المعصية والعياذ بالله، من غرق في بحر الذنوب، كل حياته ذنب، من رأسه إلى خمس قدمه ذنب، مذنب أصلا يجسد الذنب، والآن هو يغرق في الذنوب، فيحتاج إلى من ينجيه، من ينجيه من الغرق في الذنوب. من الذي ينجيه؟ الحسين سفينة النجاة. كل الأنبياء سفن النجاة لا شك، كل الأوصياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام سفن النجاة لا شك، ولكن الإمام الحسين كتب على عرش الله، أكو خصوصية بالإمام الحسين، هناك سر مكنون في الإمام الحسين لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. هذا سر إلهي، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين سفينة النجاة، بحيث تجد عندما تقوم المآتم الحسينية يدخل فيها كل من يدخل، المتقي والفاسق والفاجر وشارب الخمر والمذنب، كلهم يدخلون في الحسينيات، في المآتم الحسينية. ليش؟ شنو السر؟ في المسجد ربما ما يدخل له، شارب خمر ما يدخل المسجد، ما يدخل المسجد، ولكن قضية الإمام الحسين أكفت انجذابه، لأنه الحسين مقدمة المسجد. فالله سبحانه وتعالى من خلال الحسينيات، الحسينيات إنما هي مقدمة للمساجد، فمن خلال الحسينيات الله يكسب هذا الشاب الغارق في الذنوب، هذه المرأة الغارقة في الذنب يكسبها، هذا الرجل الغارق في الذنوب يكسبه، يجعله إلهيا، ثم بعد ذلك يرسله إلى المسجد، يقول الآن روح صلي بالمسجد. لذا الحسينية تعد مقدمة لمساجد الله سبحانه وتعالى بنظري.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، ارفعوا أيديكم إلى السماء واطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، واشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا وأهالينا في الدارين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم وفقنا لكل خير وارزقنا حسن العاقبة، أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، ارزقنا الشهادة في سبيلك في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة، آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:31 تستمعون إلى برنامج شرح الآيات وعلى مدى ربع ساعة. شعراء أهل المودة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:48. في الساعة 4:12 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. أوراق من التراث يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:57. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نغمات الوحي على مدى 20 دقيقة. أناشيد مختارة في الساعة 5:25. يأتيكم برنامج فقه الصلاة في الساعة 5:53. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية المباركة، الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، وقفنا عليها في اليومين السابقين، ونريد اليوم في هذه الحلقة نقف عليها الوقفة الأخيرة، ولو أن الآية المباركة تحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى تدبر أكبر وأكثر مما نحن نتحدث عنه. فالآيات المباركة خزائن العلم، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. القرآن الكريم كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره، يعني أنك مهما غصت ومهما وصلت إلى أعماق هذا البحر فإنك لن تصل أبدا إلى القاع، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام لا يستطيع أن يحيط به مخلوق، مهما كان هذا المخلوق عالما ومهما كان فاهما ومهما كان مستوعبا لآيات القرآن الكريم. آيات القرآن خزائن العلم، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، انظر إلى التعبير الجميل، يعني القرآن الكريم يقول لو كانت ما في الأرض من بحار، لو كان البحر مدادا، المداد ليس دوات صغيرة محبرة فيها حبر صغير، وإنما لا، لو كان الحبر هو البحار الموجودة في الأرض، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا المداد هو البحر وما نفدت كلمات ربي، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني هنا البحر ينتهي ولكن تبقى معاني القرآن أعمق وأعمق مهما كتبت. ومهما الإمام علي عليه السلام يقول في سورة الحمد لو شئت لأوقرت 70 بعيرا بفاتحة الكتاب، فقط تفسير سورة الحمد يقول لو شئت أن أتحدث عن أسرار وعن دلالات وعن معاني سورة الحمد لو شئت لأوقرت 70 بعيرا، يعني 70 حمل بعير، أكتب أوراق وأحمل هذا العدد الكبير من هذه الحيوانات لتحمل هذه الأوراق وهذه الكتب، لو شئت لأوقرت 70 بعيرا. إذن نحن لا نستكثر على آية مباركة أن نقف عليها طويلا في حلقة أو حلقتين أو حتى 3 أو 4 حلقات، لأن آيات القرآن فيها معاني وفيها أعماق وفيها دلالات وأبعاد مختلفة، فيستطيع المتدبر أن كل مرة وكل نظرة يستطيع أن يستفيد الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة. نحن نريد أن نكمل ما بدأناه في الحديث السابق حول هذا السؤال، لماذا الاختلاف في التعقيب بين الآيتين في سورة البقرة، الآية التي تقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بينما الآية التي بين أيدينا تقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تحدثنا قليلا في الحلقة الماضية والآن نريد أن نعمق هذا الاتجاه، قلنا أن سر ذلك هو اختلاف السياق، فإن هناك السياق يتحدث عن اليهود وعن التزام اليهود بالحق مهما كان مرا، وبالتالي طبعا هو يتحدث عن الجميع، لكل الناس الذين في شخصيتهم مفارقات، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. صحيح أن السياق على اليهود وعلى بني إسرائيل، ولكن تبقى الآية عامة، يعني الآية تتحدث عن كل إنسان، يعني يأمر الناس بالبر ولكن ينسى نفسه، يأمر الآخرين بالالتزام بالصلاة بالصيام بالعطاء بالتضحية وهو غير مستعد لأن يضحي وأن ينفق وغير مستعد لأن يبذل شيئا. نجد كثير من الناس الكلام سهل والأمر سهل، يقول يجب علينا أن نضحي أن نبذل يجب علينا أن نجاهد، وهو في نفس الوقت قاعد وهو بخيل وهو شحيح، هذا طبعا نجده في كثير من الناس. ولهذا هذه المفارقة لماذا؟ لأن هؤلاء لم يستعينوا بالصبر ولا بالصلاة. الآية المباركة تقول واستعينوا بالصبر والصلاة، الإنسان بطبيعته مطفف، الإنسان إذا ترك نفسه مع أهوائها ولم يستعين بالصبر ولم يستعين بالله بالمدد الإلهي، إذا ترك نفسه لأهوائها طبعا النفس تريد أن تكسب المادة، تريد أن تنفع ذاتها، الذات طبعا تطلب من الإنسان أن تطلب منه المزيد والمزيد مهما كان يملك من أموال ومهما كان يملك من مناصب، لكن الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة هي التي توجه الإنسان وحركة الإنسان بالاتجاه الصحيح، فيتحمل الحق ويقبل الحق حتى ولو كان ضد مصلحته وحتى ولو كان ضد أهوائه وضد مزاجه الخاص. وهذا يحتاج طبعا وإنها لكبيرة على تفسير وإنها، يعني الاستعانة، وإنها الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، أولئك الذين يعيشون الإيمان الكبير ويعيشون التقوى بحيث يتحملون الحق حتى ولو كان مرا، ويلتزمون بالحق قبل أن يلزموا الآخرين. هذا سياق الآية المباركة سابقا. أما الآية التي بين أيدينا فإنها تركز على الصبر، لم تقل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنما قالت وإن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لماذا؟ لأن سياق الآية التي بين أيدينا تتحدث عن المعاناة وعن الجهاد وعن العطاء وعن القتال في سبيل الله وعن الاستشهاد. طبعا هذه كلها تحتاج إلى صبر، والله سبحانه وتعالى هنا وعد هؤلاء الصابرين المجاهدين العاملين، وعدهم بالمعية الإلهية، وعدهم بالنصر، وعدهم بالتزديد. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي، يلتفت صاحب تفسير الميزان ذلك التفسير القيم، يلتفت إلى هذا الفرق في التعقيب بين الآيتين المباركتين، حيث يقول في معرض تفسيره للآية التي بين أيدينا، يقول العلامة الطباطبائي: وصف سبحانه وتعالى الصبر بأن الله مع الصابرين المتصفين بالصبر، وإنما لم يصف الصلاة كما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا هنا العلامة الطباطبائي يذهب إلى هذا الضمير، وإنها يعني إنها الصلاة، يعني ليست الاستعانة، لأن هناك اتجاهان في التفسير، وإنها لكبيرة، اتجاه يقول وإنها يعني هذه الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة ثقيلة مؤلمة إلا على الخاشعين. أما العلامة الطباطبائي فيرجح التفسير الآخر، وهو يقول وإنها هذا الضمير عائد إلى الصلاة، وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها يعني هذه الصلاة لكبيرة لثقيلة إلا على الخاشعين. يقول هذا الفرق بين ذلك التعقيب إن الله مع الصابرين وبين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول لأن المقام في هذه الآيات يعني التي بين أيدينا، هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يقول هذا مقام هذه الآيات مقام ملاقاة الأهوال ومقارعة الأبطال، فالاهتمام بأمر الصبر أنسب بخلاف الآية السابقة، يعني بخلاف الآية 45 من سورة البقرة. فلذلك قيل إن الله مع الصابرين. وإننا إذا قرأنا سياق الآية ندرك عمق قول العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، حيث نجد أن الآية المباركة التي بين أيدينا تختلف في سياقها مع الآية الأخرى. نقرأ هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن سياق هذه الآية المباركة سياق الصبر والحث على الصبر في مواجهة الأهوال، كما يقول العلامة الطباطبائي تعبير جميل، يقول يعني هذه الآية سياقها مواجهة الأهوال ومنازلة الأبطال. فهنا ركز القرآن الكريم على الصبر، كما ركز على الوعد الجميل للصابرين من خلال المعية الإلهية إن الله مع الصابرين. وهذه المعية الإلهية ليست بمعنى الإحاطة، يعني أن الله محيط وإن الله سبحانه وتعالى عليم ومحيط لكل الناس، سواء كان هذا الإنسان فاسقا أو كان مؤمنا أو كان كافرا، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية وهو معكم أينما كنتم معية الإحاطة ومعية العلم، والله سبحانه وتعالى يحيط بجميع الأشياء ويحيط بجميع الناس. لكن هنا هذه الآية المباركة تؤكد على المعية مع الصابرين، هذه معية ليست المعية التي في الآية وهو معكم أينما كنتم، وإنما هي معية تسديدية، معية إعانة. الله يسدد المؤمنين ويوفق المؤمنين ويعد المؤمنين العاملين بالتسديد والمعونة والصبر والتوفيق والنصر كذلك. شوف، إن الله مع الصابرين، كما في قوله تعالى إني معكما، يخاطب موسى وهارون عليهما السلام، إني معكما أسمع وأرى. يعني هنا معكما، يعني هناك تزديد رباني، تزديد إلهي، وهذا ما نجده في الكثير من الآيات المباركة. ويبقى الحديث عن هذه الآية يحتاج إلى وقفات طويلة، ولكن ننهي حيث انتهى وقت البرنامج، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور.
أملنا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بشذى المحبة وعطر الإيمان. كونوا معنا مشكورين.
أيها الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو الشيخ محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي، الملقب بابن الخلفة، من شعراء القرن التاسع عشر الميلادي، أي الثالث عشر الهجري. ولد ببغداد وهاجر أبوه إلى الحلة، وكان ابنه لا يزال طفلا. كان أبوه يتوقع له مستقبلا باهرا في فن البناء، وهو يرى مهارته وموهبته في هذا الفن تشب معه منذ صغره، فكان يعده لأن يحل محله في حرفته التي اشتهر بها حتى طغت على اسمه فعرف بالخلفة، وهي كلمة عامية تطلق على من يدير شؤون العمل في البناء. كان الابن محمد يتلقف من أبيه ما يعلمه إياه ويقلده في صناعته ببراعة وذكاء تشعر الأب بارتياح نحو مستقبل ابنه الوحيد، فاصطحبه معه من بغداد إلى الحلة وهو يحلم بالنجاح الباهر الذي سيحققه ابنه الموهوب في هذه المدينة.
نعم أحبائنا الأفاضل، لكن الخلفة لم يدري أن ابنه ستسرقه أضواء الأدب والشعر من حرفته في الحلة، وأنه لن يبني فيها دورا وبيوتا بل سيصوغ فيها أبياتا وقصائد، وأنه لن يضع لمساته في فن البناء بل سينقش اسمه في سماء الأدب الخالدة، فقد كان ذهنه المتوقد وروحه المتوثبة أميل فطريا للأدب حتى ذاع صيته ونافس كبار شعراء عصره، وهو مع ذلك لم يحضر دروسا على يد أستاذ ولم يتعلم من معلم سوى ما كان يسمعه من محاضرات ومسجلات كانت تدور في النوادي الأدبية في الحلة. ولم تقتصر موهبته على الشعر، فقد برع في فن البند وهو نوع من المقامات حتى حاز به الشاعر على مركز الصدارة في عصره. قال السيد محسن الأمين عن شاعرنا ابن الخلفة:
الشيخ محمد بن إسماعيل المعروف بابن الخلفة الحلي كان شاعرا مجيدا يتحرف بصنعة البناء ويعرب الكلام على السليقة.
وأيضا قال عنه صاحب موسوعة شعراء الحسين أو الطف السيد جواد شبر:
مواهبه الأدبية أبت عليه إلا أن يكون في مصاف الخالدين والشعراء المطبوعين، فكان وهو يساند والده إسماعيل ويساعده يتطلع إلى المليح من القول الرقيق من الشعر، وبذلك نمت روحه الوثابة إلى كسب الأدب عن طريق الميل الفطري، حتى إذا صار يفاجئ السامعين بنوادر له وملح كانت تلتقطها الآذان بشوق وقوة، وذاع صيته الذي وصل إلى الأمراء والولاة، أخذ يواصل نثره ونظمه باللغتين الفصيح والدارج فيبدع ويسحر، وهو إلى كل ذلك لم يحضر على أستاذ ولم يتعلم عند معلم سوى ما كان يتلقفه من النوادي والمجالس من سماع المحاضرات والمسجلات، ورمقه الكثير من أدباء عصره فكانوا يحترمون جانبه وينزلونه المكان السامي. وابن الخلفة في شعره يبدو كشاعر ملهم تأثر ببيئته وامتزج بروح أبناء عصره، لم يقرأ كتابا ولم يطلع على قواعد العربية من نحو وصرف، بل كان يستمد ذلك من ذوق خاص به.
وأيضا أحبتنا الأفاضل قال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء مشيرا إلى شعره في أهل البيت سلام الله عليهم:
كان أديبا شاعرا يعرب الكلام على السليقة ولم يحصل على العربية ليعرف المجاز من الحقيقة، وكان يتحرف بالبناء على أنه ذو إعراب ويطارح الشعراء في غير كتاب، وله شعر في الأئمة الأطهار وفي مدح العلماء والأشراف، وكانت له اليد الطولى في فن البند. توفي في أول الطاعون الكبير عام 1247 للهجرة في الحلة، ونقل جثمانه إلى النجف الأشرفي فدفن فيها.
كما ذكره الشيخ السماوي فقال عنه مركزا على الجانب الشعري من شخصيته:
كان أديبا وشاعرا يعرب الكلام على السليقة ويتجنب مجازا نحو فيصيب الحقيقة، وكان يتحرف بالبناء على أنه ذو إعراب، وله شعر كثير في الأئمة الأنجاب.
ثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاذ الوحيد، ثوت بقلب مشوق سليم
مستمعين الأطائب، كما أبدع الشاعر ابن الخلفة في الشعر، فقد برع في فن البند المقامة وتنوع في فنونه حتى عد من أبرز مرتديه. ولبراعته في هذا الفن اختار السيد مهدي السيد داود شيخ شعراء عصره إحدى مقاماته وأرسلها إلى الشاعر السيد راضي القزويني البغدادي، كما أثبتها السيد مهدي في كتابه مصباح الأدب الزاهر ونقلها عنه ابن أخيه السيد حيدر الحلي. وهذا البند أو المقامة التي اختارها أرباب الشعر والأدب في ذلك الوقت قالها ابن الخلفة في مديح للإمامين الهمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد سلام الله عليهما، فيقول فيها:
مدحي للإمامين الهمامين التقيين الوفيين الصفيين، من اختارهما الله على الخلق وسنى منهج الحق، ومن شأنهما الصدق بل الرفق، هما السر الحقيقي، هما شمس فخار خلقا في ذروة المجد، هما عيبة علم ما له حد، هما قد طهرا بالذكر من رجس ومن عيب، هما قد أحرزا يوم رهان وسط مضمار المعالي قصب السبق، حكى جودهما الودق رفع الله على هام الثريا لهما قدرا وفخرا ومقاما.
أعزائنا الكرام، ولابن الخلفة مجموعة كبيرة من البنود متنوعة الأغراض قالها في تعظيم الله تعالى والثناء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح العترة الطاهرة.
للمزيد من تسليط الأضواء على شاعرية شاعر حلقة اليوم نتوقف عند الحوار التالي.
أطيب التحايا وأحلى المنى لدكتورنا وضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. أستاذي الجليل، قصائد الشاعر محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي الذي كان معروفا في زمانه بابن الخلفة لها خصائص تميزت بها من الناحيتين الفنية والمبونية، برأيكم ما هي هذه الخصائص؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد أن نلتفت إلى مسألة جوهرية، أن الشاعر في أي عصر لا يخرج عن الوعي الثقافي العام الذي يتنفسه جمهوره، فحيث تكون المرحلة وحيث تكون روافدها الثقافي يكون الخطاب الفني للشاعر، ولذلك أكيد. الشعراء في العصر الجاهلي خطابهم يمثل مرحلتهم كل تفاصيلها، والخطاب لا. الشعري للشعراء المسلمين في عهد النبوة يمثل ثقافة المهيمنة إلى عصرنا الراهن. شاعر محمد بن إسماعيل الحلي خطابه الشعري يمثل عصره وثقافته. نلتفت إلى جوانب الموضوعية، نلحظ أن الموضوعات عنده تتوزع على جهتين، الجهة الأولى هي الجهة التراثية المتوارثة وهي مهيمنة على نحو اللافت على خطابه الشعري، والجهة الثانية هو معطيات عصره واقعه الثقافي الذي يعيشه. هذا الجانب يلفت النظر فيه أن الشاعر وهو في عصره ينظر إلى الأشياء يتصورها ويقيم رأيه بها بعين الماضي، فمرجعيته في التعامل مع الأفكار والمعاني هي مرجعية ماضية، وكأن مساحة الاجتهاد لديه في عصره وبين يدي حياته تلك معدودة إن لم تكن بين هلالين معلومة، إلى أن الشاعر والفنان بكل اختصاص وهكذا العلماء إن يعيش عصرا معينا يجد نفسه فيه لا يحقق ما يريد، يرجع إلى أقرب عهد زمني يتصل به ليفسر الحياة من خلاله. حين يعيش الشاعر مرحلة معينة